دعوت الله بالتقوى لنا والله أولى أن يطاع ويعبد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتدأنا بإذن الله جل وعلا وعلى مدار حلقات ست في معجزة القرآن الكريم، وبينا بما لا يدع مجالا للشك على الإطلاق في قلب مسلم أو حتى في قلب غير مسلم. بينا كبيان الشمس وكوضوح الشمس في كبد السماء الإعجاز القرآني من كافة الوجوه، وانتهينا فيه بالإعجاز العلمي دون غلو أو تفريط. وآن لنا بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة السابعة إن شاء الله جل وعلا أن ندخل في معجزة جديدة، لا أقصد أنها جديدة الآن، لا، أنا أقصد بالنسبة للحلقات أدخل في معجزة جديدة، ألا وهي معجزته صلى الله عليه وسلم مع الجماد والنبات. مرة ثانية، معجزته صلى الله عليه وسلم مع الجماد والنبات. أود أن أقول للقاصي والداني أولا، وللمحب وللكاره، وللقريب وللبعيد، وللمسلم ولغير المسلم، أود من الجميع، أود من الكل أن يلقوا بإذن الله جل وعلا البال، وبأن ينتبهوا معنا في هذه المعجزة العجيبة حتى يتضح في النهاية للجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات ما لم يؤت ذلك نبي أو رسول من قبل. فكما أن له خصائص اختص بها صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة دون إخوانه من الأنبياء والمرسلين، أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات اختص بها دون غيره من إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ربما يقول قائل، هل هذا من باب الغلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول أبدا على الإطلاق، بل نرفض الغلو كما نرفض التفريط، لكن القول من باب الحق. أيضا يقول قائل، لكن حينما تريد أن تتحدث عن المعجزات دون القرآن التي جرت على يديه صلى الله عليه وسلم، فإن من سبق النبي صلى الله عليه وسلم من إخوانه من الأنبياء والمرسلين أوتوا من المعجزات ما فيه دلالة على أنه أقوى وأرفع مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أبدا، بل إني سأثبت لك بالدليل بإذن الله جل وعلا أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لهو أقوى وأرفع مما نزل على غيره من إخوانه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، يقول قائل، وهذه حلقة غاية في الأهمية، ولأن التقديم فيها هذا إنما هو الأساس للبناء. يقول قائل لكن عيسى أوتي من المعجزات ما أوتي وموسى أوتي من المعجزات ما أوتي. فعلى سبيل المثال مثلا عيسى له معجزة عجيبة ألا وهي أنه كان يحيي الموتى بإذن الله. يحيي الموتى بإذن الله. قلت وما سأورده الآن فيه ما هو أقوى من ذلك. المعلوم أن الموتى إنما يعني فراق الروح عن البدن، يعني حدث الفراق بين الروح وبين البدن، فارقت الروح البدن. فإذا ما فارقت الروح البدن مات الشخص، مات الشخص، خرجت روحه. فالمعجزة هنا أن الله جل وعلا يعيد الروح إلى الجسد تارة أخرى، يعيد الروح إلى الجسد تارة أخرى. يعني مثلا المسيح عيسى صلوات ربي وسلامه عليه كان يدخل على الشخص وهو في حال الوفاة ثم يموت الشخص فتفارق روحه بدنه فيدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعيد الروح فيه فتعاد الروح بإذن الله جل وعلا إلى هذا الميت، إلى هذا الميت. كذا من وضع في قبره، كذا من وضع في قبره لو جرى ثم دعا الله جل وعلا فعادت الروح إلى جسده في قبره. لكن ما عندنا من روايات وما عند أهل الكتاب أنهم كانوا في حالة حديثة بالنسبة للفراق، يعني بمعنى أنهم كانوا في حالة موت ولم يدفنوا بعد، يعني دخل على فلان وكان أهله يبكون إلى آخر هذه الأمور. خلاصته أنه دعا فقام، يعني بعد إذ مات قام، يعني هو في البيت هو أهله بيبكوا عليه إن هو مات، فدعا الله جل وعلا فعاد الله الروح فيه، فعاد الله الروح فيه فقام بإذن الله جل وعلا، فقام بإذن الله جل وعلا. قلت الذي أريده الآن فيه ما هو أقوى من ذلك، بل لا مانع إذا قلت أن الله جل وعلا أحيا لمحمد صلى الله عليه وسلم مواتا أعظم من ذلك. ليس في الأمر مبالغة، بل إن الله جل وعلا أحيا لمحمد مواتا أعظم. يعني حينما نقول هذا إنسان وعادت روحه إليه هذه معجزة، لكن حينما أقول هذا جماد، هذا جماد وكان حيا قبل ذلك، يعني كان نبات ثم مات، هذا مات، هذا خلاص بقى جزء أو بقى مجرد خشبة زي خشبة المكتب، خشبة ميتة. طيب شوف عندي أمرين. الأمر الأولاني أن الروح دبت فيه وهذه أعظم. شوف اللي جاي ثاني، وأنه يتكلم أو يتحرك أو يبكي وهذه معجزة أعظم وأرفع، لأن الأصل في هذا الجماد أنه لا يتكلم، كما أنه كان نباتا حيا فصار ميتا فعادت إليه الحياة. خلاص هذه معجزة بروحها خلاص انتهت. لا، بل بدر منه ما يبدر من أحياء البشر، أعظم وأرفع وأجل. يعني بنقول ده إنسان مات ثم عادت الروح إليه، زي مثلا سيدنا موسى في قصة البقرة لما ضربوه ببعضها قام بإذن الله. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فقالوا له من قتلك؟ قال فلان، ثم عاد فمات. هنا عيسى صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا فيحيي الله الميت هذا، أي تعود إليه الروح. نعم هذا إعجاز وذاك إعجاز. أما جماد يعود حيا ثم يبدر منه ما يبدر من أحياء البشر، أقول اجتمعت معجزتان عظيمتان أعظم وأرفع وأجل، حيث أحيى الله لنبيه الموات من الجماد، بل وجعل منه أي ما يبدر منه هو ما يبدر من المخلوقات من الأحياء أي من البشر، بل جعل الله جل وعلا الشيء الميت من الحي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سأريده الآن. يعني ربما يتعجب متعجب أو يظن ظان أن الكلام إنشائي وأننا ما أقول بكلام حتى نضيع به الوقت، إلى لا 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 أبدا على الإطلاق، بل إني أعطي كل كلمة بدليل. أبدأ بالدليل الأولي بجذع النخلة التي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ له المنبر. بنا ننظر، لكن قبل النظر في الروايات نقول إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا له من الجذوع سقفا، من جذوع النخيل والأشجار وضعوها ثم سقفوها، وجزع نقول وضعت سقوفا للمسجد، واتخذ جذع من هذه الجذوع كمنبر للنبي صلى الله عليه وسلم يستند إليه إذا ما قام كي يخطب الناس. يعني الجذع ده هو من نخلة أو من شجرة، هذا الجذع جذع ميت. يعني تخيل لما جيب الجزع بتاع النخلة، أنا ألعت النخلة، بمجرد أنني ألعت النخلة من الأرض ماتت النخلة، أو جذع الشجرة، أنا خلعت شجرة من الأرض ماتت وجف الجزع، مش كده بس، قطعت الجزع من الشجرة، وبعد ما قطعت الجزع من الشجرة أنا نقلت كمان دخلت المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليه. أنا بوصل الفكرة قوي قبل ما أبدأ الرواية عشان نتخيل الجزع دي. خلاص احنا معرشين بقى المسجد، وواحد منهم خلاص حطينه، يبقى هنا مكان المنبر. ده جذع نخلة أو شجرة ميت ومقطوع كده من الشجرة بتاعته ومحطوط، يعني لا فيه يعني نبت ولا هو بالحي. ورغم ذلك سترى الأعاجيب. نبدأ برواية جابر، لأن طبعا هذه الرواية الصحيحة مروية عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ برواية الأولى عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، يعني إلى جذع نخلة أو إلى جذع شجرة. فقالت امرأة من الأنصار أو رجل، قال إيه يا رسول الله، بقول له كده يا رسول الله ها صلى الله عليه وسلم، ألا نجعل لك منبارا؟ يعني انت يا رسول الله بتستند الى هذا الجذع سواء للشجرة او النخلة، لا نجعل لك منبرا، يعني تأذن لنا ان احنا نصنع لك منبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه، نعم ان شئتم، يعني كنتوا عايزين كده خلاص اعملوا، نعم ان شئتم. وبعدين قال ان شئتم فجعلوا له منبرا، فجعلوا له صنعوا له بالفعل منبر. فلما كان يوم الجمعة دفع الى المنبر، النبي متجه الى المنبر خلاص اتحط له منبر. طب الجذع اللي هو من النخلة والشجرة رموه خرجوا؟ لا، زي ما هو محطوط في المسجد، بس وضعوا المنبر في مكان للنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الجذع متعود ان النبي يتجه اليه يوم الجمعة ساعة الخطبة، انه يتجه اليه ويستند عليه. هنا النبي ما اتجهش الى الجذع ولا راح للجذع ولا ذهب اليه، عداه فخطاه واتجه الى المنبر. انا عايز تركيز، لا دروشة ولا غلو، بس عايزك تتخيل معايا عشان الناس الحقيرة اللي تنال من النبي ومن دعوته صلى الله عليه وسلم، على الله ان يهديهم. مرة ثانية، ده الحبيب النبي، شوف تأثير الجماد معاه ايه في الوقت اللي فيه قلوب مريضة تطعن فيه صلى الله عليه وسلم. النبي راجل او امرأة من الانصار، راجل قال له يا رسول الله الا نجعل لك منبارا؟ قال له ان شئتم. خلص صنعوا منبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا ركنين الجذع اللي كان النبي بيستند عليه، حتة الشجرة الميتة دي خلوها في جنب. على الجذع دي متعود ان النبي لما بيدخل يوم الجمعة يتجه اليه ويستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يتجه اليه ويستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اقول لك ليه كان في غاية السعادة الجذع. ليه؟ لان اعظم مخلوق على الارض، لان امام الانبياء والرسل، لان سيد الخلق، لان صاحب لواء الحمد، لان خليل الله، لان حبيب الله يستند عليه، بيجي يستند عليه. مش اعظم من كده؟ وبركة ليس بعدها بركة. على الجزء محطوط لان النبي ما جاش عليه زي كل مرة، سابوا ام رايح المنبر. ايه اللي حصل؟ فصاحت النخلة صياح الصبي. الكلام ده ايه؟ مش النبي بيحكيه وحي، ده اللي كل اللي في المسجد سمع. النبي عدى الجزع بتاع النخلة دي، فصاحت الجزع دي صرخ بكى اهو، فصاحت النخلة. طب فاصل وبعده وصل ان شاء الله. الحمد لله وحده، عدنا باذن الله جل وعلا. شوف خلي بالك اهو مره ثانيه عشان الكلام ما يتقطعش. النبي تخطى الجذع بتاع النخله، اللي هي النخله القرماء بتاع النخله اللي مقطوعه اللي هي ناشفه اللي كان بيستمر عليها، وعداها ما راح لهاش. شفت انت ما يكون حبيب ليك متعود كل ما يعدي عليك يعدي يسلم عليك، المره دي ما عداش عليك سلم عليك، عدى كده ومش يا قلبك بتاخد زعلان مني في ايه سبني؟ لا دي مش زي دي، ده النبي، ده اللي جبريل بينزل عليه، ده اللي الملائكة بتنزل تستأذن ربها حتى تسلم عليه، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستند عليه، وده الشرف. الجزعة في الحالة دي لما النبي تخطاه ودفع الى المنبر، رايح للمنبر الجديد، ايه اللي حصل؟ شوف، فصاحت النخلة صياح الصبي. شفت العيل الصغير الصبي لما كده والدته تفرقه وتسيبه او تخرج او يفترق عنها او تهو ضل عنها، يبقى يصيح. تخيل صياح الصبي بقى من زي صياح الكبير، ده صبي طفل بقى يعني فيه نشيج وفيه بقى على طول، يعني لا تستطيع مهما اوتيت من التعبير ان كنت اديبا او شاعرا ان توضح ذلك او ان تفصح عنه. صبي بيصيح كأنه فقد أمه، صبي بيصيح. طب وبعدين؟ فنزل النبي، أم النبي بعد ما طلع المنبر نزل مرة تانية، فضمها إليه. الله، أم النبي نزل من على المنبر راح للجذع بتاع النخلة دي وقاعد يصيح، لازال بيصيح والنبي وصل إليه، أم ضمه كده. شفت ما تجيب انسان ابنك اللي قاعد يبكي انك هتغيب عنه هتبعد عنه كده، ام ضمه اليه، ام النبي ضمه حضنه كده، النبي حضنه. شوف لما ضمه إليه أخذ يئن أنين الصبي. شفت الصبي لما يبدأ يطمئن كده وبيعيط يبدأ يقلب يئن بعد ما كان صياح بدأ يئن أنين الصبي وبعدين ثم سكت. البكاء دي وقف والأنين وقف لما النبي احتضنه كده، لما النبي ضمه إليه. شوف النبي يا سلام من تواضعه يقول إيه، كانت تبكي. فقول للصحابة لما الصحابة فهموا الصوت والبكاء والأنين، فالنبي يقولهم إيه، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. كانت تبكي على ما تسمع من الذكر، ما هي تسمع الذكر برضه، سواء الذكر كان النبي مستند عليها أو بجوارها على المنبر، ما هي تسمع، بس ده من أدب النبي. إنما هي بتبكي ليه؟ نعم نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبتبكي ليه؟ على فراق النبي، على فراق النبي، بدليل إن هي بطلت البكاء إمتى؟ لما ضمها النبي، لما احتضنها النبي. ودي نخلة، خلوا بالكم معايا جدا، الكلام مش سهل، الكلام كبير. ولذلك خلي بالك عندنا كان الحسن يبكي ويقول على الجماد دي، على الجذع دي، يبكي لفراق النبي وأنتم لا تحنون إليه. يعني ده هو الخشبة الميتة تبكي على فراق النبي، مش فراق بالكلية ده بس، بعد سنه على سنه على حاجه ثانيه. ولذلك نحن احوج الى اتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. العجيب هنا بقى لما بخاطب الناس وبقول ليس هناك اعجاز او معجزه حدثت لنبي اعظم من ذلك، اعظم من ذلك. هتقول لي عصايا. بالنسبه لموسى صلى الله عليه وسلم العصا، بعد موسى يلقيها بتصير حية بإذن الله جل وعلا، بل بتلتهم العصي والحبال بتاعت الصحراء، وتقول لي أهو، أقول لك أمر ما هوش يعني مثل هذا على الإطلاق. ليه؟ لأن قضية تحويل العصا إلى حية، خلي بالكم من دي جدا، عصا إلى حية، تلتهم هذه الحبال وتلتهم هذه العصي بإذن الله جل وعلا، ثم تعود عصا، ثم تعود عصا. هنا بقى الأمر يختلف، ده جزع يابس زي العصا، النبي بيستند إليه، النبي خلاص دفع إلى المنبر، يوم يبكي بكاء الصبي، يبكي يعني حدث منه ما يحدث من الإنسان لا من الحيوان. هنا العصا لما التهمت هذا فعل حية، هذا فعل الحية الحقيقية، إنما هنا لا، ده فعل الإنسان الحقيقي المؤمن. خلي بالك من دي، وشتان ما بين فعل الإنسان وفعل الحية، التكريم هنا. ولذلك خلت صورة التكريم، فبدر منها ما يبدر من أهل التكريم من الآدميين، ولذلك صاحت صياح الصبي. وبعدين النبي لما يضمها، لما يحضنها، خلاص تقوم تسكت وتسكت، ويقوم النبي يبرر ذلك بأمر تعبدي، هنا بأمر تعبدي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. طيب ده في البخاري 3391. نيجي للرواية الثانية من طريق جابر أيضا. جابر بيقول إيه، كان المسجد، والمراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، في جذوع من نخل متعرج بها المسجد، محطوط فوقها السقف عشان يمنع الحر وشيء من المطر. عايز نركز مع بعض جدا، ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي يخطب بيعمل ايه؟ بيستند الى جذع من الجذع دي. معناه ان الصحابة جابوا عدة جذوع نخيل خلاص عرشوهم سقف المسجد وقاموا جايبين واحد منهم جعلينه مكان المنبر يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة اذا ما اراد ان يخطب الناس. ماشي. فلما صنع له المنبر وكان عليه, يعني لما صنعوا له المنبر وأمن بداخل المسجد وتخطى الجذع وصعد المنبر حقيقة, سمعنا لذلك الجذع صوتا, سمعنا لذلك الجذع. هنا الرواية اللي يقولك ايه, لا ده النبي اللي سمع من خلال الوحي. بقول اللي يقول كده لا 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 لا, لا تحجر واسعا ولا تكذب, بل ان الصحابة بل ان من في المسجد جميعا سمعوا ذلك. وذلك يقول لك ايه, فسمعنا لذلك جبر اللي بيقول فسمعنا انا وغيري كل اللي في المسجد فسمعنا, ولم يقل فاخبرنا النبي او فاوحي الى النبي انه يبكي, لا, فسمعنا لذلك الجذع صوتا وشبه الصوت. وبعدين حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنت, أي فسكنت الجزع. ده عند البخاري 2292, نفس المعنى الذي جاء في رواية السابقة, هو نفس المعنى. هنا بيوضح لنا ان الجذع ده جذع من نخيل, والجزع اللي كان بيصعد للنبي صلى الله عليه وسلم هنا تركه واتجه الى المنبر مباشرة. النبي بادئ يخطب المسلمين على طول ان دباكي وصرخ. النبي صلى الله عليه وسلم نزل فوضع يده عليه, عند الرواية الاولى ان النبي ضمه اليه, هنا الرواية الثانية هنا ان جاء النبي فوضع يده عليه. ما هو لما اقول لك ضمه اي ضمه بيديه, انا لما اجيب الشيء اهو اضمه بيديه, نفس المعنى لما قلت فوضع يديه. وكذلك على اعتبار الإضافة بالنسبة للإفراد, ولا يعني نفي الإثنين على الإطلاق, فضمه إليه أو وضع يده يعني وضع يديه عليه, هو نفسه الضم فسكنت. طيب الرواية الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع, فلما اتخذ المنبر اي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر تحول اليه, نفس المعنى سواء النبي مشى او تخطى الجذع او ذهب الى المنبر, يبقى هنا هو بقول تحول اليه, يعني تحول من الجذع الى المنبر, يعني بعد ما كان بيستند هنا الى الجذع لا هنا يستند الى منبره صلى الله عليه وسلم. فحن الجذع فأتاه يمسح يده عليه. اما اقول فحن الجذع, من اين لابن عمر ان يعلم بان الجذع حن الا اذا سمع صوت ذلك من الجذع؟ بل فحن الجذع, لا مال الجذع ولا وقع الجذع, لا, الجذع لم يتحرك لكنه حن. وحينما يقول حن علم ذلك من خلال الصوت الذي أصدر. الدليل ما بعده يفسر ما قبله, قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يده عليه, يعني ضمه ومسح باليد عليه, يعني ما بضم الطفل كده وبعدين أمسح بيدي عليه, أطبطب وأمسح بإيدي عليه, نفس المعنى عند البخاري 3390. طب أجيب الرواية الرابعة, بقول عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع, فهنا اتفاق ماشي. فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر, وبعدين فحن الجذع. رواية أنس هنا برضو زي رواية ابن عمر, فحن الجذع. طيب أنا عايز أعرف توضيح الكلمة, أقول لك ما بعده يفسر ما قبله, فحن الجذع فأتاه فاحتضنه. أنا عندي الأولانية الخالص بتاع جابر فضمه إليه, عندي هنا فاحتضنه، ضمه إليه هي نفسها فاحتضنه، لأن هو الضم هو الاحتضان أهو، فضمه إليه. هنا احتضنه نفس المعنى فسكن. لما هنا أنس يقول فسكن يبقى ما كانش فيه سكون، يبقى ما كانش فيه سكون، لأن سكن بمعنى سكت، يبقى ما كانش فيه سكوت. لما النبي صعد المنبر كان له بقى الحنين ده، قال له حنا كان صياح، بدليل أنه ما سكن يعني ما سكت عن هذا إلا لما احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه. تعالوا نشوف النبي قال ايه بعد كده. فقال، اي النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم احتضنه، يعني انني ما عملتش كده وما احتضنتوش، لحن الى يوم القيامة، لحن الى يوم القيامة، كان هيفضل يبكي الى يوم القيامة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم احتضنه، النبي اللي بيقول لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامة، يعني ما كانش يسكن ولا يسكت لغاية يوم القيامة، اللي هو الجزء الذي كان يخطب عليه. طبعا رواه البخاري في التاريخ والامام احمد وابن ماجه والدارمي الى اخره. طيب يبقى انا الوقت جبت اربع روايات، اثنين لجابر، واحدة لعبد الله بن عمر، واحدة لأنس. طيب بعد كده اجيب رواية الخمسة، رواية الخمسة من طريق مين؟ الطفيل، عن الطفيل ابن ابي بن كعب، ابن الصحابي الجليل ابي ابن كعب. تعالوا نشوف الرواية دي بتقول ايه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جذع، اذ كان المسجد عريشا، لان المسجد بتاعه كان عريش، بمعنى انه مسقوف بجذوع النخل. وبعدين وكان يخطب الى ذلك الجذع، يعني النبي ما كان يخطب يستند على هذا الجذع. فقال رجل من اصحابه، هل لك ان نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك، اي وحتى تسمعهم خطبتك منهم يشوفوك، لانك تبقى على منبر عالي الكل يشوفك والكل يسمع كلامك. طب وبعدين شوف هنا، قال نعم، فصنع له ثلاث درجات، فهي التي اعلى المنبر. فلما وضع المنبر وضعه في موضع الذي هو فيه، فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الى المنبر، شوف اللي حصل هنا عندنا ايه، مر الى الجذع زي ما كنت بشرح من شويه، بقولك مر عليه، مر الى يعني مر اهو عليه. فلما بقول مر الى الجذع، الجذع محطوط، كان النبي بيستند اليه، خلاص المنبر وضع مكان الجذع والجذع وضع في مكان اخر، فنبي مر الى الجذع، يعني مر على الجذع هنا صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل اهو، فمر على الجذع، فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق. النبي لما عدى الجذع كده خار من شدة الصياح، فتصدع من شدة البكاء والصياح وانشق، فتصدع وانشق، يعني من شدة يعني لوعه على فراق النبي، من شدة حنينه الى النبي، من شدة بكائه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، بكى صاح، تصدع هذا الجزع من شدة البكاء، بل انشق الجذع، انشق الجذع على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا الجذع، فلما سمع صوت الجذع، شوف ايه اللي حصل، مسحه بيده حتى سكن. يعني ام النبي صلى الله عليه وسلم ضمه او احتضنه وقعد يمسح بايده عليه الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى سكن الجذع، اي حتى كف عن البكاء ولم يعد له صوت. بعد كده اللي حصل، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المنبر طارة اخرى يخطب الناس. ابي بن كعب بقى الصحابي الجليل اخذ الجذع هذا في بيته، اخذ الجذع في بيته، فبقي فيه حتى بلي هذا الجزع وأكلته الأرض وعاد رفاتا وعاد رفاتا. ولذلك العلماء يقولون هذا شيء خارق لنواميس البشر، هذا شيء معجز. ولما حدث الإعجاز لهذا الجزع وظهر التجلي بالبكاء على فراق الجزع للنبي أو على فراق النبي للجزع وعلى تأثره بما كان يسمع من ذكر لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أكرم الجزع بأن انتهى حتى يكون منبرا في الجنة، حتى يكون منبرا في الجنة. طيب يبقى أنا عندي كده 5 روايات، آجي لرواية سادسة، مش عايز أعجل وانقل لمعجزة أخرى من نفس القبيل، لا، لأن بنستفيد من كل رواية. وبعدين الرواية اللي ذكرتها طبعا في سنة ابن ماجة وغيره الرواية صحيحة، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس. احنا قلنا رواية، فجاءه رجل أو امرأة، هنا بقى فجاءه رومي، رجل برضو قلنا من الصحابة هو صحابي، فجاءه رومي فقال ألا أصنع لك شيئا تقف عليه وكأنك قائم، فصنع له منبرا درجتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الدرجة الثالثة. خلاصة الرواية عشان ما طولش عليكم في هذا الأمر. المهم وترك النبي صلى الله عليه وسلم الجزع، فخار الجزع كخوار الثور. اللي بينكر الصوت بقى ويقول لا ده ربما بالوحي، اقول له تعالى قول ايه ده شبه كمان الخوار هنا مش كده بس، حتى ارتج المسجد، حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش من الناس حزنا على رسول الله، لا، من الجذع. انظر معي، حتى ارتج المسجد، عامل الكلام ده ليه؟ حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه فرقه، يبقى انا عايز اركز مع بعض، ما يبقاش مجرد كلام، ده جذع الصحابي الرومي جه للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا نعمل لك منبر عشان تخطب عليه الناس يوم الجمعة، اعمل له المنبر درجتين يعدهم النبي، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة، وبعدين النبي دخل في يوم الجمعة خلاص صعد على هذا المنبر، وبعدين الجزع لما شاف كده يعني خلي بالك من شيء. واحد يقول لي وايه اللي عرف الجزع ان النبي عدى او دخل او كيف، يعني كأن الجزع هنا يرى ويسمع، كان الجذع يرى ويسمع. واحد يقول ازاي، بقول ما هي معجزة، وهي معجزة الاصل فيها ان شيء خارق للعادة، خارق لنواميس البشر، عقلك ما يقدرش يصل الى الكامل، لا يمكن عقلك يصل لها على الاطلاق، ولذلك هي معجزة. فكان الجذع يرى ويسمع، لذلك النبي يستند ليه سعيد، النبي فرقه موشفه وطلع المنبر شاف النبي انه عد عليه وما راحلوش، شافه يبقى رآه، يسمع سمع، لانه على ما كان يسمع من الذكر له لسان، له لسان انه صرخ وصار وبكى وطلع الصوت، يبقى له لسان، جعل الله له صوتا. حتى ارتج المسجد، لغاية المسجد مرتج من شدة الصوت حزنا على على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نزل مريض وضع يده عليه، مسح بم النبي صلى الله عليه وسلم، فسكن على طول بيده الشريفة، مجرد وضع ايد الشريفة عليه سكن الجذع. وبعدين يوم النبي يقول اما والذي نفس محمد بيده لو لم التزمه لما زال هكذا الى يوم القيامة حزنا. عايز اقول حاجة، الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هذا حاله ومقامه، الذي ظهر من خلال جذع ميت وضع له كي يستند عليه. وإذا كان هذا حال الجذع الجماد الميت تجاه النبي، فما الذي يجب عليه أن يكون، أي بالنسبة لحال الإنسان الذي يسمع ويرى وكرمه الله جل وعلا تجاه هذا النبي؟ الجماد يبكي حتى يرتج المسجد، مش النبي بعده في حتة بعيدة، لا ده في نفس المسجد وجنبه، بس ما عادش بيستند إليه وطلع على غيره. لفراق النبي المسافة دي يبقى هنا والنبي على المنبر هنا، مجرد دي شوف يظهر هذا الحزن، وإن ما كانش النبي وضع إيده عليه يبقى فيه الحزن إلى يوم القيامة، وده جماد، فما بالنا بالإنسان. طبعا الكلام في الرواية عظيم، وأنا جبت حتى الآن ست روايات صحيحة بإذن الله جل وعلا، ومش عدت أطول في روايات هذه عشان ما يقالش ان احنا ايه، لا بالعكس انا بستثمر لك الوقت، بس عايزك تفتح معايا وعايزك تفتح قلبك، وعايز اقول للاخر اللي بيطعن ما تخليش الحقد ساكنك، واسمع معايا وتأمل. تيجي تنكر قول لا ده اعجاز، انا بتكلم في معجزات، بتكلم في معجزات يعني شيء خارق لنواميس البشر. وبعدين شهد عليه القاصي والداني، وبعدين الشهود على هذا كانوا الصحابة لهم عدول الأمة، مش فلان الأساك ولا فلان الكذاب ولا فلان المنافق، لا 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 لا. ولذلك المسلم صاحب القلب النظيف معايا يزداد إيمانه ويفرح. المنافق اللي ممكن يبقى فيه خير هيتوب ويرجع، اللي ما فيش والعياذ بالله خلاص دي غشاوة وفيه طمس وفيه ران، أنا مش بإيدي. وحتى ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإلى أن نلتقي أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى علي